أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك نبي الرحمة ومنقذ الأمة نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: رحم الله عبدا أعان ولده على بره بالإحسان إليه والتألف له وتعليمه وتأديبه. يفتح الإنسان عينه على هذه الحياة ويتشكل وعيه بها من خلال أسرته وعائلته، فالأسرة هي المحضن الذي ينشأ فيه الإنسان، يتعلم فيه لغة النطق ولغة الحياة، ويكتسب العادات والأعراف والتقاليد. الطفل لا ينمو جسمه فقط من خلال رعاية أسرته التي توفر له الغذاء الذي يحتاجه، وإنما إلى جانب نمو الجسم تنمو مشاعره، أحاسيسه، تنمو القيم والتوجهات التي تحصل في نفسيته من خلال تربية وأجواء أسرته. لذلك تؤكد الدراسات الاجتماعية والنفسية والتجارب على أهمية دور الأسرة في صناعة شخصية الإنسان. فالإنسان الصالح تصنعه في الغالب أجواء الأسرة الصالحة. صحيح أن هناك حالات من التمرد، أن هناك أسباب أخرى تعطل دور الأسرة، لكن في الأصل الإنسان الصالح تصنعه الأسرة الصالحة. ولذلك اهتمت الأديان واهتمت الجهات المعنية بالقيم الإنسانية الفاضلة النبيلة، اهتمت بإصلاح وتحصين الأجواء الأسرية، أن تكون أجواء الأسرة التي ينشأ فيها الإنسان ويتربى فيها الإنسان أن تكون أجواء صالحة. هناك بعدان رئيسان في صلاح الأسرة أو في صلاح الأجواء الأسرية. البعد الأول مستوى الحنان والاهتمام النفسي والعاطفي الذي توليه الأسرة لأفرادها لأبنائها. كلما كانت حالة الحنان، أجواء العطف، أجواء الاهتمام داخل الأسرة متقدمة، كان أفراد الأسرة أقرب إلى الصلاح. وهذا يشمل كل الأسرة، الأب الذي يعيش في أسرة تغمره بأجواء العاطفة والحنان من قبل زوجته، من قبل أبنائه، يكون أقرب إلى الصلاح. الزوجة التي تعيش في كنف زوج يغمرها بالعطف والحنان والاهتمام تكون أقرب إلى الصلاح، والأولاد كذلك. من هنا جاء التأكيد على هذا الجانب. العلاقة في داخل الأسرة ليست الأسرة أشبه بالحالة الفندقية، ناس ساكنين في فندق يجمعهم سكن واحد، ولا هي العلاقة بين رواد المطاعم. في بعض الأحيان مع الأسف تتحول البيوت إلى ما يشبه الفندق والمطعم، مكان يناموا فيه ويأكلوا فيه. ليست هناك أجواء من العطف، من الاهتمام، من الحنان. ولهذا في بعض الأحيان الأولاد لا يشعرون بالراحة في بيوتهم، يفتشون عن مكان آخر. إذا أراد يرتاح، إذا أراد يستانس، وين يروح؟ مع شلته، مع جماعته داخل البيت. يجي بس وقت النوم، يجي فقط وقت الأكل. هذا يكشف عن خلل في أجواء الأسرة. أجواء الأسرة يجب أن تكون أجواء جذابة، أجواء مستقطبة. الرجل يؤوب إلى بيته فيشعر بالارتياح، بالسرور، بالاطمئنان، بالاستقرار. سكن لنفس الإنسان. وكذلك المرأة، وكذلك الأولاد. أجواء الحنان والعطف هذه مسألة مهمة ينبغي أن يهتم بها الإنسان داخل الأسرة. ولهذا عندنا نصوص وأحاديث كثيرة توجه إلى هذا الجانب العاطفي، إلى جانب الأحاسيس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة. طالع ابنك بمحبة، هذه عبادة، كأنك قمت صليت، كأنك ذهبت للحج، كأنك قرأت القرآن. نظر الوالد إلى ولده حبا له عبادة. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده. ونصوص كثيرة على هذا الصعيد. إذن وجود أجواء من الحب والعطف والحنان هذا أمر مهم جدا في أجواء المنزل. وقد بدأنا حديثنا برواية، بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا أعان ولده على بره. كيف؟ بالإحسان إليه والتألف له. استألفه، اجعله يألفك، يقترب إليك، ينجذب إليك، وتعليمه وتأديبه. وهذا هو الجانب الثاني. كنا بعدان: البعد الأول الأجواء، أجواء الحنان والعطف، والبعد الثاني التوجيه الأخلاقي والقيمي. في الماضي كانت الأمهات، كان الآباء يجدون أنفسهم معنيين ببث القيم والأخلاق والمفاهيم في نفوس الأولاد على حسب مستوياتهم. آبائنا وأجدادنا ما كانوا متعلمين، وما كانت لديهم هذه الثقافة المنفتحة، عن طريق القصص، عن طريق السوالف، الأساطير. لعل بعض الحاضرين يتذكر أيضا أيام جدته الله يرحمها، وجدة الله يرحمها. عادة في الليل إنما ينام الطفل على أحاديث أمه، على حديث جدته، تجيب لك قصة، تجيب لك موضوع، تجيب لك كذا. هذه الأحاديث، هذه القصص، هذا الكلام الذي يدور بين العائلة وبين الأولاد له تأثير كبير في صناعة شخصياتهم ونفسياتهم. المشكلة الآن نحن نعيش في زمن تواجه فيه الأسرة تحديات كبيرة، تضخم الجانب الأناني في نفس الإنسان. الأب هو مهتم برغباته، الأم هي مهتمة بمصالحها، تضخم الحالة الذاتية، تشعب الاهتمامات، ظروف الحياة الصعبة، هذه الأمور كلها في غير مصلحة الأسرة المعاصرة، لأن اهتمام الأسرة بأفرادها وبأبنائها أصبح أقل، أصبح أضعف مما كان في الماضي. ولذلك نجد في مجتمعاتنا المحافظة بدأت تنتشر بعض السلوكيات في صفوف أبناء هذه المجتمعات المحافظة. نسمع كل يوم في الجرائد، تقرأ عن جرائم، عن مشاكل، عن انحرافات، عن مفاسد. هذه نذر سوء، هذه مؤشرات خطرة يجب أن نقف عندها. وأمام مثل هذه السلوكيات، بالإضافة إلى مختلف ألوان المعالجات المطلوبة، مهم جدا التوجه إلى الأسرة. العائلة تهتم بنفسها، نحن نحتاج إلى اهتمام، إلى إعادة الاهتمام بالأجواء الأسرية. الأسرة تسودها أجواء العطف والمحبة، يكون فيها اهتمام بالأبناء وبأفراد الأسرة. كم نسمع من شكاوى نساء يشتكين من ابتعاد الأزواج عنهن، زوج منشغل، عند شلته وعند اهتماماته وعند أوضاعه وعند رغباته. المرأة تشكو من الفقر العاطفي، من الجوع العاطفي، وهذا هو ما يخلق الأرضية للانحراف والفساد، وهذا هو ما يؤثر على تربية الأبناء. ينبغي أن نهتم أكثر بهذا البعد، ولأننا نعيش مجتمعا يهتم بالحفاظ على القيم وبتحصين الأسرة، نحتاج إلى ثقافة وتوجيه في مختلف المجالات بهذا الاتجاه، ونحتاج إلى القوانين المساعدة. في بلادنا نحتاج إلى المزيد من الأنظمة والقوانين والخدمات التي تساعد الأسرة على القيام بدورها. كلما خفت أعباء الحياة على الأسرة، الأسرة التي تجد سكنا، الأسرة التي تجد كفاية في حياتها، المشاكل تكون أقل، الأسرة تكون أقوى. طبعا هذا بعد من الأبعاد. أيضا القوانين يجب أن تكون مساعدة. مع الأسف في بلادنا، ورغم الاهتمام الديني والاهتمام القيمي، لكن لا نزال في حاجة إلى قوانين تساعد الأسرة على القيام بدورها. ومن تلك القوانين جمع شمل الأسرة والعائلة. لماذا تكون الأم المعلمة أو العاملة في مكان بعيد عن أسرتها وعائلتها؟ معاناة يعيشها المعلمات في بلادنا، وفي كل عام حديث عن هذه المعاناة. لماذا لا تعالج هذه المشكلة؟ معلمة لها زوج، لها أبناء، تغترب إلى منطقة بعيدة وتبقى هناك طوال الأسبوع بعيدة عن زوجها وعيالها، هذا له أثار سلبية. ينبغي الإسراع في معالجة هذه المشكلة. كذلك موضوع دوام المرأة الموظفة، كلما أمكن أن يكون الدوام ميسرا، نصف دوام، 6 ساعات. بعض النساء العاملات وخاصة في بعض المؤسسات اللي عمل في فترتين صباحا ومساء. طيب هذه المرأة ترهق، تنشغل عن عائلتها، عن زوجها، عن أبنائها، كيف نريد منها أن تسهم في تربية جيل صالح ونحن لا نشرع القوانين المساعدة لها على التفرغ لأسرتها وعائلتها؟ أخيرا، يدور الآن هذه الأيام حديث عن إغلاق المحلات التجارية بعد 9:00. أنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في زواياه الاقتصادية المختلفة التي تحدث عنها الكتاب في الصحف وتحدث عنها بعض المسؤولين، لكن يهمني في هذا القرار أنه يساعد أفراد الأسرة على العودة إلى البيت سريعا في المساء. طبعا مختلف دول العالم تغلق المحلات في وقت مبكر في أغلب الدول، في أوروبا مثلا أكثر الدول الساعة 6 تغلق المحلات وبعضها الساعة 8، بالكثير لا يوجد بلد في تلك البلدان أكثر من الساعة 10، بين 6 والـ10، 6، 8، 9 وهو الأكثر، القليل إلى الساعة 10 يؤوبون إلى بيوتهم ويتحدثون عن فوائد هذه الحالة تربويا واجتماعيا. نحن بحاجة ماسة لتشجيع الناس على التواجد مع بعض داخل البيت داخل المنزل. ليس فقط إغلاق المحلات عامل مساعد، المناسبات الاجتماعية، الأعراف والتقاليد، الآن نحن في أشهر زواجات عادة وخاصة النساء، وطالما تحدثنا حول هذا الموضوع ليلة اللي في زواج الامرأة النساء يسهرن لا تنتهي مراسيم الزواج إلا قرب الفجر. طيب هذه المرأة عندها زوج، عندها أطفال، عندها أولاد، يعني أطفالها يبقوا شغالة، يبقوا وحدهم، لماذا هذه العادة السيئة؟ من الذي ألزمنا بهذه العادة؟ لماذا لا نتمرد عليها؟ لماذا لا نبادر لوضع حد لها؟ طبعا المرأة لا تحضر الزواج مرة في السنة، حتى تقول مرة في السنة شو يصير، كل مرة عندها خالات وعمات وجدات وبنات أخو وبنات، ما تخلص السالفة يعني، وزميلات، وكل يوم ورايحة زواج والساعة 3-4 الصبح الفجر، هذا خطأ. بعض الرجال بعض الشباب أيضا يسهرون في مجالسهم ديوانياتهم للساعة 12 للساعة 1. طيب أنت ما عندك زوجة، ما عندك عيال، قاعد تسهر في المجلس أو في الديوانية على الشيشة ولا على سوالف ولا على كذا، طيب عائلتك شلون، زوجتك شلون، أولادك شلون؟ هذه الحالة عادات سيئة وسلبية، علينا أن نهتم إذا أردنا تربية جيل صالح، فعلينا أن نهتم بإصلاح الأجواء الأسرية في هذين البعدين، توفير العاطفة والحنان والاهتمام النفسي، وتوفير التوجيه الأخلاقي والقيمي. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووفقنا للأخذ بأحكام ديننا، وامنحنا الإخلاص في أعمالنا، وتقبل منا طاعاتنا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واشفي مرضى جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.